الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، عنوان هذه المحاضرة الطاقات المعطلة، ولعلي أتمثل بقول الأميري رحمه الله: قم وجه اللاهين بالذكرى إلى النهج القويم، فالمجد ليس ينال بالدعوة أو الصوت الرخيم، عبء الرسالة ليس لهوا إنه عبء جسيم، القول دون الفعل لا يهدي الصراط المستقيم. هذا الموضوع أيها الإخوة أحسب أنه يحتاج إلى غيري، وأرى أنني عندما أتجشم نقاش هذا الموضوع ووضع الحلول له أنني أرتقي مرتقا لست أهلا له، ولذا فإني لن أتجاوز قدر إثارة الموضوع وطرح أو اقتراح بعض الحلول التي إنما هي حلول عاجلة وآنية، وأرى الموضوع يستحق أكثر من ذلك. وهنا سؤال يفرض نفسه: ما مدى العمق والموضوعية في طرح قضايا الصحوة وقضايا الدعوة؟ ألا تدركون معي أن الكثير من الموضوعات الأساسية والجوهرية التي تهم الدعوة وتهم الصحوة إنما تطرق ارتجالا، فهي خواطر يعدها محاضر استجابة لإلحاح عليه يأتيه من فلان، أو هي خواطر عاجلة يسطرها أيضا في صحيفة أو في كتيب، وقد يكون أيضا الدافع وراء ذلك ليس هو القناعة بهذه الفكرة أو الشعور بضرورة طرحها، إنما نتيجة لإملاء أو ضغوط. فيحصل في الواقع كثير من حالات الإجهاض الفكري لكثير من قضايا الدعوة وقضايا الصحوة، فتطرح طرحا آنيا، طرحا سطحية لا يتناسب مع عمق وأهمية الموضوع. وهنا لست أقلل أيها الإخوة من الجهود المبذولة ولا مما يطرح، سواء مما يطرحه الإخوة المحاضرون أو الكتاب أو غيرهم، بل هناك لا شك أطروحات فعلا على مستوى ما نحتاج إليه، لكن أشعر أن هناك قضايا كثيرة هي أكبر أصلا من مفكر واحد وأكبر من رجل واحد، فيحتاج إلى أن يتنادى إليها عقلاء القوم وأن يطرح كل ما عنده. ألا تستحق قضايا الصحوة أن تعقد لأجلها مؤتمرات وندوات وبحوث لعلاج مثل هذه القضايا التي تعنينا؟ ومن نريد أن يعنى بأمراضنا ويعنى بتصحيح مسيرتنا إلا نحن؟ فليس من المنطق ولا من مقبول، لا شرعا ولا عقلا، بأي مقياس أو بأي منطق، ليس من المقبول أن تكون حلولنا وأطروحاتنا وعلاجنا لقضايا الصحوة والقضايا الجوهرية قضايا سطحية. وأظن أنني عندما أقول هذا الكلام، أو أظن أن هذا الكلام مؤيدا لما قلته قبل قليل، مؤيدا لما قلته أن هذا الموضوع أشعر وأجزم أنه أكبر من حجمي بكثير، ولكن ما أريده وما أريد أن أصل إليه هو فقط إثارة هذا الموضوع والعناية به. فنحن في مسيرتنا لتصحيح الواقع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نحتاج إلى طاقات أكثر من الطاقات العاملة الآن بكثير، ونشعر أن هناك طاقات هائلة معطلة يجب أن تستثمر وأن تشتغل. فنحن نحتاج إلى هذه الطاقات نظرا لأن الواجب الشرعي أصلا في الدعوة والتغيير مخاطبة به الأمة جمعاء، فكل النصوص التي تأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله عز وجل إنما هي خطاب للأمة كافة، وليست خطابا لجيل الصحوة وحدهم ولا للعلماء وحدهم ولا للدعاة دون غيره. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الواجب، يعني واجب الدعوة، واجب على مجموع الأمة، وهو الذي يسميه العلماء فرض كفاية، إذا قام به طائفة منهم سقط عن الباقين، فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك، ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين. ولا أظن أن أحد الآن يجادل أو يشك في أن واجب الدعوة لم تقم به الطائفة التي نذرت أنفسها وبذلت جهدها له، لا لأجل التقصير منها، وإن كان البشر لا يخلو من التقصير، لكن لأن الأمر أكبر من طاقتها وقدرتها. ويعني الأمر عندما نقول يعني قام به من يكفي، عندما فعلا تصحح الأخطاء الموجودة في المجتمعات الإسلامية ويصل المسلمون إلى ما يسعون إليه من إقامة الحكم لله سبحانه وتعالى وإقامة الدولة على شرع الله عز وجل وإقامة واقع الناس على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فما دام لم يتحقق هذا الواجب فلا زالت الأمة كلها جميعا مخاطبة بهذا الواجب. إذن فالأصل، الأصل شرعا أن تعمل كل هذه الطاقات، أن تعمل كل طاقات الأمة لخدمة هذا الدين وللدفاع عن الأمة ولإعادة واقع الأمة إلى الواقع الشرعي. الأمر الثاني الفساد والانحراف الموجود في مجتمعات المسلمين بقدر من الضخامة لا يمكن أن يقوم به الدعاة فقط وحدهم ما لم تسر الأمة وراءهم، لا يمكن أن يقوم به فرد ولا جماعة ولا فئة من الناس، فهو أكبر بكثير من طاقات هؤلاء. الانحراف في العقيدة، الانحراف في المفاهيم والتصورات، الجهل بأحكام الدين، الانحراف في السلوك، أنواع أبواب ومجالات الخلل في واقع الأمة وواقع المجتمع مجالات واسعة أكبر من أن يحيط بها أو أن يسد هذه الأبواب وهذه الثغرات داعية فلان أو فلان أو حتى جماعة من الجماعات أو فئة من الفئات. فما لم تتضافر الجهود وتعمل كافة طاقات الأمة على درء هذا الفساد فسنظل نسير سير السلحفات. كذلك الأمر الثالث أيضا الذي يدعونا إلى ضرورة تشغيل كافة الطاقات والعناية بها اختلاف طاقات الناس وتخصصاتهم وقدراتهم. فالناس مثلا منهم العالم ذو العقلية العلمية الفذة الذي يستطيع أن يؤصل للمسائل الشرعية، يستطيع أن يعلم الناس. منهم الواعظ الزاهد الذي يستطيع أن يصل إلى قلوب الناس، وقد يصل إلى قلوب الناس ما لا يصل إليه العالم. منهم الخطيب، منهم المفكر، منهم أصحاب المواهب والطاقات المتنوعة. وكل هذه الطاقات نحتاج إليها، والأمة كل الأمة المفكرين المثقفين المتعلمين الأميين النساء كل طبقات المجتمع بحاجة إلى من يخاطبها بهذا الدين، وطبقات المجتمع وشرائح المجتمع طبقات متفاوتة تحتاج إلى أنواع وألوان من الخطاب وإلى أنواع من القدرات. ولذا فإن الأمة تحتاج إلى كل طاقة وكل قدرة، كل إنسان يملك موهبة، كل إنسان بارع في أي تخصص فله مجال الآن مجال مفتقر إليه وقد لا يقوم به غيره. الأمر الرابع أن الدعاة وحدهم والقادة وحدهم لا يمكن أن يصنعوا شيئا، وما هذا فقط بشأن هذه الأمة، بل الأمم السالفة. الله سبحانه وتعالى يقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهذا النبي ما قام وحده، وهذا النبي ما قاتل وحده، إنما قاتل معه ربيون كثير. وعندما يتخلى هؤلاء النبي ومن يعينه قد لا يصنع شيئا، أعني أنه قد لا يتحقق له النصر والتمكين في دار الدنيا. نجد مصداق ذلك في قصة موسى مع بني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. دعا موسى بني إسرائيل إلى دخول الأرض المقدسة. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني الأرض المقدسة مكتوبة لهم، فقط يحتاج إلى أن يدخلوا الأرض المقدسة. رفض بنو إسرائيل أن يستجيبوا لدعوة موسى، فقام رجلان وقام بواجب المناصرة والتأييد لموسى. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. القضية تحتاج فقط إلى مجرد دخول على القوم الجبارين، وحينئذ إذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وحينئذ صرحوا بأنهم لا يملكون أي استعداد إطلاقا لدخول الأرض المقدسة. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. حتى ما قالوا اذهب أنت وربنا أو أنت والله سبحانه وتعالى، إنما بلغ سوء أدبهم مع موسى أن قالوا اذهب أنت وربك. القضية ما تعني، قضية تعني موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، يعني نحن عندنا استعداد أن ننتظر الآن في هذا المكان، اذهب أنت وقاتل، وإذا فتحت المدينة حينئذ لدينا استعداد أن ندخل الأرض المقدسة، والأرض المقدسة التي كتب الله له. ماذا قال موسى؟ قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة قال: إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وحرمت عليهم 40 سنة حتى بقوا في التيه 40 سنة، ثم ولدت ذرية تربت على القسوة، تربت على الجدية، تركت حياة الذل والاستعباد. فلما جاء بهم يوشع بن نون خطب بهم فقال: لا يتبعني رجل بنى أو تزوج امرأة ولما يدخل بها وهو ينتظر أن يدخل بها، ولا يتبعني رجل بنى دارا وهو ينتظر أن يسكنها، ولا رجل. ثم ذكر كل ما يقطع الناس ويعلقهم في الحياة الدنيا، فجاء بهذه الصفوة وقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور. وكانت الشمس ستغيب على ليلة السبت، وقد حرم عليهم القتال يوم السبت ففتح الله عليهم. إذن مع موسى ومع هارون ومع الرجلين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، مع ذلك عندما تخلى الأقوام لم ينتصر موسى ولم يدخل الأرض المقدسة. الشاهد هنا أن الداعية وحده والقائد وحده لا يمكن أن يصنع شيئا ما لم تسر الأمة وراءه، ما لم يكن معه ربيون كثير يقاتلون في سبيل الله ولا يهنون ولا يستكينون ولا يضعفون لما أصابهم في سبيل الله. ولذلك يقول الشافعي عن الليث بن سعد، يقول: كان الليث أفقه من مالك، ولكن لم يكن له أصحاب يقومون بفقهه. فالليث بن سعد على الأقل في رأي الإمام الشافعي أفقه من مالك، ومالك أخذ شهرة ومكانه وأتباع لم يأخذها الليث بن سعد. بل لعل، يعني للأسف أنك تجد بعض طلبة العلم قد لا يعرف من هو الليث بن سعد. فما الذي جعل مالك يقوم وينتشر مذهبه؟ أن كان له أصحاب يقومون بمذهبه، مع أن الليث بن سعد أعلم منه أكثر منه علما، إلا أن علمه لم يكتب له البقاء لأنه لم يكن هناك من يقوم بعلمه. ولم يكن هناك من يسير وراء الليث ابن سعد كما كانوا مع الإمام مالك رحمه الله. الأمر الخامس أيضا أنها عندما تعمل كل الطاقات وعندما يسير الجميع في ركاب الصحوة فستفوت الفرصة على المتربصين بالأمة الدوائر وما أكثرهم، وها أنتم الآن ترون مصارع إخوانكم في كافة أنحاء العالم الإسلامي والقوم هم القوم، تشابهت قلوبهم والقضية واحدة، قد يختلف التوقيت قد يختلف الأسلوب، لكن يجب أن تعلموا حقيقة لا شك فيها أن الأعداء مهما تظاهروا أن الأعداء يكيدون لهذه الصحوة ويتآمرون عليها. فعندما تكون الصحوة محصورة في إطار معين في فئات معينة يسهل على الأعداء أن يضربوا هذه الصحوة، يسهل على الأعداء أن يصنعوا ما يشاءون. لكن عندما تتحول الصحوة إلى تيار جارف، وعندما يكون على الأقل فقط المتعاطف، عندما يكون متعاطفون مع الصحوة جزءا منها وناس عاملين، عندما ننجح فعلا في توظيف هؤلاء فإننا نفوت فرصة ثمينة لهؤلاء الأعداء، لن يستطيعوا أن يضربوا الصحوة لأنهم حينئذ سيواجهون المجتمع، سيواجهون الأمة، بدل من أن يواجهوا مجموعة يخيلون للناس أنهم متطرفين أو أصوليين أو غلاة أو غيرها من المصطلحات التي يطلقونها على هؤلاء. أقول إذن لهذه الأمور الخمسة ولغيرها كان لابد من أن تستثمر كافة هذه الطاقات، فالفساد واسع ولا يمكن أن يحيط به أحد من الناس، الناس طاقاتهم وقدراتهم ومواهبهم تختلف. كذلك القائد والداعية والموجه للأمة ما لم يسر وراءه أتباعه ويقف وراءه ويشعر أنهم جزءا منه لا يستطيع أن يصنع شيئا. كذلك هذا الأمر لا شك أن استغلال هذه الطاقات وتشغيل الطاقات فيه تفويت وقطع للطريق على الأعداء الذين يتربصون بالصحوة. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن أصناف هذه الطاقات المعطلة. المعذرة أيها الإخوة، قد أتحدث عن أصناف من الخيرين بل من الذين نتمنى أن نجالسهم ونستفيد منهم، فلا يعني أنني أتهم جميع الناس، بل أقول فئة من هذا الصنف وفئة من هذا الصنف وفئة من هذا الصنف هم لا زالوا طاقات معطلة. الأمر الثاني، ليست القضية يا أخوة تراشق بالتهم ولا القضية اتهام بالتقصير، بل القضية قضيتنا جميعا، القضية قضية تذكير، القضية أننا ندعو هؤلاء جميعا إلى أن يقفوا في خندق واحد لمواجهة تيار الفساد، لمواجهة الأعداء للقيام بالأمة. أيضا ثالثا، إنني حين أقول ذلك أعرف أني أول المقصرين، أعرف أني أهمل كثيرا مما أملكه من طاقات ومواهب على ضآلتها وعلى سذاجتها، أني أهمل كثيرا مما أملكه وأني أبخل بكثير مما أستطيع أن أقدمه، ولكن القضية قضية تناصح وتعاون على البر والتقوى قبل أن تكون تراشق بالتهم أو اتهام للناس بالتقصير، لأني أخشى أن يقول أحدكم بعد ذلك وماذا بقي من طبقات المجتمع عندما تتهم كل هذه الطبقات بأنها طاقات معطلة أو أن هؤلاء مقصرة. أول هذه الطبقات وأهمها هم ما يمكن أن نسميه، وهذا مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح، الصف الثاني للصحوة، نعني بهم الناس الذين يتفاعلون مع قضايا الصحوة، فتجده مثلا يتابع ما يطرح، ما يطرحه الدعاة إلى الله عز وجل، يتضامن معهم، فهو مثلا يحضر المحاضرات العامة، يقرأ الكتب والإصدارات التي يصدرها هؤلاء، يتحدث عن الصحوة مع غيره في المجالس، يتابع ويتفاعل مع قضايا الصحوة داخل نفسه، ويبدو ذلك أيضا في حديثه مع الناس. هم قطاع كبير من المجتمع، لكن ما وراء ذلك لا يصنع شيئا، لا يقدم أي عمل، غاية ما يقدمه هو كما قلت مجرد التفاعل مع قضايا الصحوة. بل أقول لا أبالغ إذا قلت إن الكثير الآن من طبقات المجتمع يتفاعلون مع قضايا الصحوة ومع رواد الصحوة، بدليل أنك تجد مثلا رواج الشريط الإسلامي، وأن تجد أن الآلاف يسمعون الشريط الإسلامي، تجد المحاضرات التي تقام لكبار قادة الصحوة مثلا تجد أن حضورها يعد بالآلاف، وهي إنما تقام مثلا في مدينة واحدة فقط، الآخرون لا يتيسر لهم الحضور. هذا مظهر من مظاهر التفاعل مع قضايا الصحوة، التفاعل مع ما يطرح من كافة الأطروحات التي يطرحها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ورواد دين الصحوة. ولكن القضية عند الكثير تقف عند هذا الحد، هو تجده يسمع الأشرطة، يحضر المحاضرات، يقرأ ما يكتب، يتفاعل فقط داخل نفسه، لكن ما وراء ذلك لا يصنع شيئا. أقول للأسف أن الكثير ممن يتفاعلون مع قضايا الصحوة هم من هذه الفئة. ولو نجحنا فقط في توظيف هذه الطاقات، لو نجحنا في توظيف الذين يستمعون إلينا فعلا النجاح التام، لاستطعنا أن نصنع شيئا كثيرا، لاستطعنا أن نصنع الشيء الكثير. لكن متى ننجح في ذلك؟ وهذا ما أدعو إليه. وأنا لا يعني أني أتهم المتحدثين، أتهم الدعاة، وأتهم جيل الصحوة بأنهم قاصرون وعاجزون، بل أصلا كونهم يكسبون هذا التأييد هذا دليل على أنهم يملكون قدرا كبيرا من النجاح. لكن أقول نريد أن ننتقل نحن خطوة أكبر من ذلك، أكثر من مجرد أن يسمع حديثنا الناس، أكثر من مجرد أن يتفاعل مع حديثنا الناس، بل أن نستطيع أن نصنع جهود عملية من وراء ما نتحدث به، أن نحرك هذا الجيل الذي يسمع لنا، الذي يؤيدنا. بل أقول يا إخوة، وأنا واثق مما أقول، أن أكثر طبقات المجتمع يتضامن ويؤيد الصحوة ويقف مع قضايا الصحوة. ولكن تبقى القضية قضية مشاعر قلبية، تبقى القضية تضامن وشعور داخلي، قد يتجاوز إلى الحديث في المجالس والدفاع وتبني قضايا الصحوة، لكن ما وراء ذلك هو ما نريد. ثم أنتقل إلى طبقات أخرى قد تكون طبعا داخلة تحت هذه الطبقة التي أشرت إليها. ومن أهم هذه الطبقات طبقة من طلاب العلم، طبقة كبيرة من طلاب العلم للأسف هم من الطاقات المعطلة، والأمة أحوج ما تكون إليه. وهنا أذكر بما قلت قبل قليل، فلا يعني أبدا أنني أتهم طلاب العلم أنهم مقصرون، بل إننا نأنس بحديثهم والجلوس إليهم والاستفادة منهم، ونحن جميعا عالة عليهم. ولكن أقول هناك فئة من طلاب العلم بقي الخير قاصرا عنده على نفسه، ويتعلل بأنه عاجز، بأنه ما عنده قدرات، بأن واقع المجتمع لا يتطلب ذلك، إلى غير ذلك بعلل وأصناف ووسائل شتى سبق أن تحدثت عنها في حديث سابق أو في محاضرة سابقة، لذا لا أحتاج لإعادة إليها. كنت تحدثت عنها في محاضرة بعنوان فن التهرب من المسؤولية. حتى نأخذ صورة فقط عن حجم هذه الطاقات، يعني لما تطالع وتنظر في إحصائيات خريج الدراسات الشرعية تصاب بذهول هذه الأرقام الهائلة في مقابل الجهود المبذولة الآن، وفي مقابل فعلا مدى انتفاع الناس به. فمثلا خريجي الدراسات الشرعية في جامعة الإمام وحدها فقط من عام 92 إلى عام 1409، تدرون كم يصل عددهم؟ 9656 طالب. 9000 هؤلاء تخرجوا فقط ليس من هذه الجامعة من كافة دراساته، إنما الدراسات الشرعية في المرحلة الجامعية وحدها من عام 92 إلى عام 1409 فقط. خذ ما قبل عام 92 وما بعد عام 1409، 1410، 1411، 1412، ما يليه بعد ذلك من أعوام. الأفواج الهائلة الآن من خريج الدراسة الشرعية أين هؤلاء؟ جامعة أم القرى من عام 1401-1402 إلى عام 1409 بلغ أيضا عدد خريج الدراسات الشرعية 4027 طالب. خذ بعد ذلك سائر الخريجين من أقسام الدراسات الإسلامية والدراسات الشرعية في سائر الجامعات. خذ بعد ذلك طلبة العلم خريجي حلق المساجد الذين قد يكون الكثير منهم يفوق هؤلاء الخريجين. مهما كان قد تقول لي مثلا إن الكثير من خريجي الدراسات الشرعية ليسوا على مستوى المطلوب. قد تقول إنهم ضعاف، قد تقول فيهم كذا وكذا، لكن هذا خلاف الأصل. الأصل أن يكون طالب الدراسات الشرعية خاصة في هذا العصر يشعر بدوره ويرى أثر العلم عليه، ومهما كان على الأقل أتيح له فرصة لدراسة العلم الشرعي لم تتح لغيره. كونه مهمل، كونه مقصر، هذا أصلا مظهر من مظاهر تعطل الطاقة. المفترض أن صاحب الدراسات الشرعية سواء كان في المرحلة الثانوية أو المرحلة الجامعية أو المراحل العليا، المفترض أن لا يفارقه هذا الشعور، أن يرى أن الناس محتاجين إلى علم، أن الناس بحاجة ماسة إلى علم. عندما تنتقل مرحلة أخرى أيضا على قطاع أكبر مثلا، فستجد أن خريجي مثلا المعهد العالي للقضاء والمعهد العالي للدعوة الإسلامية، وهو يمنح درجات عالية الماجستير والدكتوراه، في الفترة نفسها 731 طالب. 731 طالب هؤلاء أصحاب تخصصات عليا في الدراسات الشرعية. ناهيك عمن يأخذ أو يحصل على الشهادات العليا من غيرها مثلا من كليات الجامعة أو من الجامعات الأخرى أو من هم كما قلت رواد المساجد الذين الكثير منهم أفضل بكثير من حملة الشهادات العالية. فأين هذا الرقم الهائل؟ أين أثرهم في الواقع؟ الأساتذة في الجامعات مثلا، أساتذة في جامعات، ثلاث جامعات فقط، أساتذة الدراسات الشرعية، جامعة الإمام وجامعة أم القرى والجامعة الإسلامية، من السعوديين وحدهم في عام 1409 عددهم 906. وهؤلاء لا شك أنهم على مستوى أعلى منا جميعا، أعلى منا نحن الذين نتحدث عنه. نحن كما قلت لا نوجه التهم ولا نؤيد هذا المنطق أن نوجه التهم للناس بالتقصير والإهمال، لكن أقول عندما تنظر إلى هذه الأرقام وغيرها وتنظر إلى الجهود المبذولة، الدروس العلمية في المساجد والمحاضرات والواجبات المنوطة بهؤلاء، تتساءل أين البقية؟ لا أبالغ أيها الإخوة إذا قلت إنه لو عمل ربع الطاقات فقط هذه الطاقات لتغير وجه الأمر. لماذا الآن مثلا عندما يكون لأحد الإخوة قدره ضئيل من العلم ومستواه الفكري قدراته ضئيلة ومحدودة، بمجرد كونه ظهرت له محاضرة أو محاضرتين في التسجيلات وأصبحت أشرطته تتداول، تنهال عليه الطلبات الهائلة، لا يستطيع حتى أن يوفق بينها. وأقول أيها الإخوة، لو أن فقط هذا الصنف من المحاضرين لو أنه تفرغ لنشاط المحاضرات وحدها وتفرغ لتلبية الطلبات التي ترد عليه، لم يستطع أن يلبي جميع هذه الطلبات، فكيف به وهو منصبه أعمال أخرى كثيرة؟ ناهيك عن ظروفه ومشاغله الخاصة. أين البقية؟ لو كان كل واحد من هؤلاء من طلبة العلم يشعر بدوره واجبه ويقوم بجهد ولو كان ضئيلا، أتغيرت الصورة ولخف العبء على أولئك الذين هم، وأنا أولهم، أعرف أننا لسنا أهل لترقي مثل هذه المراقي التي الآن أو هذه المنابر التي نتحدث من خلالها. وأرى أنه لو قام بعض هؤلاء الأكفاء بواجبهم لما استطعنا أن نجد لنا مكانا في مثل هذه المنابر، ولبحثنا عن مكان آخر نستطيع أن نقدم منه خدمة لدين الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان عندما يجد الساحة فارغة يرى أنه غير معذور في أن يدلي بدلوه. طبقة أخرى أيضا وفئة أخرى من الطاقات المعطلة، بعض خطباء الجوامع. وأقول يا أخوة، خطبة الجمعة بحاجة إلى إعادة نظر. لا شك أن هناك فئة من الخطباء لا شك أنهم لسنا نحن نتحدث عنهم ولا نقيمهم، بل أظن أنه بقدر كبير من الغض من شأنهم أن نثني عليهم، ثناؤنا عليهم يعتبر غضا من شأنهم، فهم أكبر من أن نثني عليهم وأكبر من أن نشيد بدورهم. لكن البقية يعني مثلا هل هو وضع طبيعي أن يوجد مثلا في مدينة مثل مدينة الرياض 10 خطباء أو 15 خطيب يجتمع الناس حولهم والبقية الذين يتحدثون لسائر المسلمين، ما شأنهم؟ ما دورهم؟ وإذا كان خطباء الجوامع وحدهم فقط، لو نجحنا في توظيف خطباء الجوامع وحدهم فعلا وأصبح هؤلاء أصبح خطيب الجمعة يشعر بأن القضية أمانة ومسؤولية، وأن خطبة الجمعة تستمع إليها الملائكة، أن خطبة الجمعة يجب على كل مسلم أن يسعى إليها، أنه يجب عليها الإنصات، أنها أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين جميعا بأن يسعوا إلى ذكر الله، يسعوا ليسمعوا هذا الذكر. لو كان كل خطيب يشعر بهذا الشعور، يشعر بثقة الأمانة والمسؤولية ويعتني بما يقدمه للناس، لتغيرت الصورة. لما لم ينجح هؤلاء فعلا في توظيف الناس لخدمة دين الله سبحانه وتعالى؟ لما لم ينجح هؤلاء في أن يتوب على يديهم عدد كبير من العصاة؟ لما ترى الكثير مثلا من هؤلاء الخطباء يجمع عندما يأتي لخطبته كأن الخطبة جبل ثقيل يريد أن يتخلص منه، يجمع نصوص من هنا وهناك، مجموعة أحاديث، بعض الآيات، قال فلان وقال فلان من الناس، ويقرأ الخطبة والجميع ينظر إلى ساعته ينتظر أن تنتهي هذه الخطبة ليغادر الناس. فمثلا هل هؤلاء الخطباء يعالجون قضايا الشباب وانحراف الشباب فعلا بعمق؟ سبق أن أجريت دراسة لمجموعة من الشباب، فكان 75% منهم يرى أنه لا يستفيد من خطبة الجمعة، ويرى أن خطبة الجمعة لا تدعوه إلى الالتزام والاستقامة، يعني أنها لا تعالج قضايا الشباب. أنا أجزم مثلا أن خطيب الجمعة لو عالج مشكلة من مشاكل الشباب، لو عالج قضية مثلا المعاكسات الهاتفية وتحدث عنها فعلا بعمق، وبعيدا عن العاطفة، بعيدا عن أساليب الإثارة، بعيدا عن مجرد استثارة العواطف، تحدث عنها حديث علمي وبذل جهد فعلا وأحضر وقائع، لاستطاع أن يقنع الكثير من الناس، أن يقنع الآباء، الفتيات، الشباب. لو تحدث للشباب بمنطق العقل، بمنطق الإقناع، عن النهاية لطريق الشهوات والسير وراءها، وتحدث عن الضريبة التي يدفعها هؤلاء عندما يسيروا في طريق الغواية، لو تحدث عن كثير من هذه الأمراض. وأنا لا أريد أن تكون خطب الخطيب بهذا الشأن، أنا أريد من خطيب الجمعة أن يخصص له الخطبة في الشهر أو كل شهرين، لو أن كل خطيب كل شهر أو شهرين فعلا اهتم بقضية من قضايا المجتمع ومشكلة مشاكل المجتمع، يخرج الناس جميعا وهم يشعرون أن قضية تعنيهم، يشعرون أن الخطيب قدم لهم شيئا جديدا، ويجتهد يقرأ ويطلع ويتابع الدراسات والإحصائيات، يتابع ما يطرح في الصحف، يستطلع آراء الناس ويستفيد، يجمع من هنا وهناك ثم يقدم مادة جيدة للناس. لو أن الخطباء سلكوا هذا الأسلوب وهذا المنهج وصار عندهم عمق في طرح هذه القضايا لصنعوا الشيء الكبير. وليس عيبا أيها الأخوة، ليس عيبا أن يقول الشاب أنا ما عندي قدرة على خطابة الجمعة. يعني هل المؤهل يكونك تكون إمام جامع أن تكون فقط مجرد شاب ملتزم؟ ليس صحيحا أن كل شاب ملتزم، بل ليس أحيانا كل طالب علم مؤهل أن يكون خطيب جمعة. الخطابة لها مواصفات معينة، فما الذي يمنع الإنسان أن يقول والله هذا المكان ليس لي وأنا غير مؤهل أن أتولى خطابة الجمعة، ويتولاها من هو خير منه. ثم افترض أنك توليت الخطابة، ما الذي يمنع أنك تستعين بأحد؟ الناس اللي عندهم قدرات، شخص مثلا تعرف أنه ليس خطيب جمعة، فتطلب منه يوم من الأيام أن يقدم خطبة، أنت مستهلك مهما كان، حتى لو كنت أكثر من طاقة، يعني الناس سمعوا كل ما عندك، فعندما يأتي هذا الرجل يستطيع أن يقدم لهم شيئا كثيرا بجهد قليل نظرا لأنه لأول مرة يقف أمامه. فما الذي يمنع مثلا أن يأتي خطيب الجمعة ويدعو فلان من الناس ويقول أريدك أن تقدم خطبة للناس؟ وما الذي يمنع مثلا أن يتقدم إلى فلان أو فلان من الناس ويقول أريد أن أخطب في هذا الموضوع، أعطني بعض العناصر، أعطني بعض الأشياء، ويسترشد بها الغير؟ وأنا لا أدعو الخطيب إلى أن يسلك هذا الأسلوب في كل خطبة، هذا أمر يصعب عليه، لكن أقول مثلا ليجعل خطبة واحدة في الشهر أو خطبة كل شهرين يعتني بهذه الحالة. الأصل يا إخوة أن يكون خطباء الجوامع كلهم فعلا يسيرون وراء هذا المنهج، لكن عندما يكون الخطباء المشهورون هؤلاء الخطباء أصلا يأتي الناس إليهم ولو لم يصلي معهم، الذين لم يصلوا معهم سيسمعون الأشرطة التي تطرح في التسجيلات، لكن أريد من يخاطب الناس الذين لا يصلون إلا الجمعة، أريد من يخاطب الناس الذين لا يسمعون الخطب والمحاضرات، إنما يسمعون أشرطة الغناء السابق، إنما يتابعون الأفلام السابقة، لهم شأن آخر، يأتي لصلاة الجمعة نظرا أنه ملزم أن يحضر خطبة الجمعة، فأريد من يخاطب هؤلاء. هذا ما يبحث عن فلان وفلان من الناس، يأتي يصلي في أقرب مسجد إليه. فأقول يا أخوة أشعر، وهي وجهة نظر شخصية قد توافقون عليها، أشعر أن الكثير من خطباء الجوامع لا يؤدي دوره. ومرة أخرى أقول لست هنا أوجه التهم والتقصير، بل لا شك أن هذا الخطيب يذكر الناس بالله، يبذل جهد، ولا نغمطهم حقهم، لكن ليست القضية مجرد الحرص وحده وكافٍ، بل يجب أن يفكر ويقيم خطبته ويستفيد من آراءه. مثل بعض من يصلي معه، قد يصلي مع بعض الناس أكثر من علما، أكثر من قدرة، يستنير بآرائهم، نسلك وسائل لتحسين أسلوب الخطبة وأداء الدور السليم له. كذلك من الطاقات معطلة أيضا طلاب المدارس. طلاب، كثير من طلاب المرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة فعلا أشعر أنهم طاقات معطلة. لماذا؟ نأتي مثلا إلى ثانوية من الثانويات، كم فيها من الشباب الملتزمين الذين تجدهم رهن الإشارة؟ هم كما قلنا من الطبقة التي تحدثنا عنها في البداية، من الجيل الثاني للصحوة، عند استعداد يسمع أي توجيه، عند استعداد ينفذ أي برنامج يطرح عليه، يستجيب لأي أمر لأي توجيه. كم ستجد مثلا في هذه الثانوية؟ افترض مثلا أن وجدنا 30 شاب. طيب بداية السنة الآن عندنا 30 شاب، انتهت السنة، ما النتيجة؟ ما أثر هؤلاء الشباب؟ كم شاب اهتدى على يديهم؟ كم زاد العدد؟ قد يزيد العدد 5-6 في مقابل الخسائر التي نخسرها، وقد تكون هذه الزيادات أحيانا نتائج عفوية لم تكن وراءها جهود. لكن لو كان هؤلاء الطلاب فعلا طاقات عامة، وأنا ما أريد الطالب أن يهتدي على يديه جميع الطلاب، لو كان للطالب محاولة واحدة كل شهر فقط، وسنوات الدراسة إذا حذفنا أيام امتحانات وغيرها والإجازات أو أشهر الدراسة ستكون 6 أشهر، سيكون عندي كم محاولة في السنة؟ 6 محاولات. وإذا كان عندي 30 طالب كم سيكون عندي محاولة؟ كم؟ 180 محاولة. افترض يا أخي أننا نجحنا بنسبة 10% فقط، 10% من جهودنا نجحت، 90% فاشل، كم سيهتدي على يد هؤلاء 30 شاب؟ 18، أكثر من النصف. يعني عندما ننجح بنسبة 10% سيزيد العدد بمقدار النصف، مع أن مفترض أن يكون، ما هو تكون محاولة الشاب مجرد مرة واحدة في الشهر، والمفترض أن تكون النتائج أكثر من 10%، يعني من كل 10 محاولات تنجح محاولة واحدة. افترض ذلك جدا، افترض أنها 5%، أن نسبة النجاح 5%، أن 95% من الجهود التي يبذلها هؤلاء الشباب في استصلاح الشباب الآخرين تفشل، سيكون نتيجة أن يهتدي على يد كل 30 شاب 9 شباب، يعني بمقدار الثلث. وتخيل معي بعد 4 سنوات، بعد 5 سنوات كم سيزيد الرقم؟ تخيل النتائج التي تحصل بعد ذلك لو أجدنا استغلال هذه الطاقات وأنا أقول مع أن الشباب لديهم تقصير لا أحمل الطلاب المسؤولية، إنما أحمل الأساتذة وأحمل الموجهين من المسؤولية. هؤلاء عندهم استعداد، بدليل أنك لما تقترح عليهم ويقترح تجد أنهم يبادرون في تنفيذه، لكن يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم ويضعهم ويقول هذا هو الطريق، من يشير لهم وسيسيرون، مجرد إشارة تشير إليهم سيسيرون وراءك. ألا توافقون أيها الإخوة أن هذا أيضا هو الآخر قطاع كبير معطل فعلا؟ ولو أن هؤلاء الشباب أدوا أدوارهم لتغيرت الصورة. إذن إذا استطعنا أن نوظف هؤلاء الشباب فسننجح كثيرا. على كل حال هناك خواطر كثيرة حول هذا الموضوع، حول موضوع الطلاب، سبقا أشرت إليها في محاضرة سابقة، ولعل أيضا أن أخصص لهذا الموضوع إن شاء الله محاضرة مستقلة. كذلك من الطاقات المعطلة أيضا أصحاب المواهب أو الموهوبين، وللأسف نحن أسوأ الأمة والمجتمعات في رعاية الموهوبين. الدول مثلا الأخرى عندها شيء اسمه رعاية الموهوبين، غير موجود في مجتمعاتنا إطلاقا، في مدارس خاصة بالموهوبين، دراسات خاصة، مؤتمرات خاصة تدرس الموهوبين ورعايتهم. لكن مثلا لما نأتي إلى دراسة أجراها مكتب التربية العربي لدول الخليج عن واقع الموهوبين في دول الخليج العربي، ستصدم مثلا عندما تجد هذه النتائج. سؤال وجه لوزارة التعليم في دول الخليج، هل توجد إدارة أو جهة مسؤولة عن الموهوبين؟ الجميع أجاب بلا ما عدا البحرين. أسئلة أخرى، هل يوجد خطط تربوية خاصة بالموهوبين؟ هل يوجد تشريعات تربوية خاصة بالموهوبين؟ هل يوجد مناهج دراسية خاصة بالموهوبين؟ هل توجد برامج تربوية خاصة بالموهوبين؟ هل يوجد معلمون متخصصون في التعامل مع الموهوبين؟ هل هناك متابعة للطلاب الموهوبين؟ الجميع أجاب بلا. هذا واقع الموهوبين عندنا، لكن نحن لا نخاطب أولئك، فلهم من يتحدث معه، نخاطب الدعاة والأساتذة. فنقول يجب أن نلتفت إلى هذا الجانب أو هؤلاء، هذه الطاقات الموهوبة، وهذا أمر شرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة، لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس يختلفون طاقات ومواهب، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول مثل ما بعث الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء إلى آخر الحديث. ويقول الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا بقوا. على كل حال ليس هذا وقت التأصيل لهذه القضية، لكن هذه قضية معروفة شرعا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على إيمان فئة من الناس يعلم أن لإيمانهم ودخولهم في الإسلام أثر في خدمة الإسلام والمسلمين. فما مدى عناية الأساتذة بهؤلاء الموهوبين؟ أنت أستاذ تدرس في مدرسة وعندك طالب شاعر، عندك طالب ذكي، عندك طالب يملك أي مواهب معينة وقدرات معينة، فما مدى عنايتك بتوجيهه ورعايته؟ مرة أخرى أو بعبارة أخرى، ما مدى عنايتك في توظيف مثل هذه الطاقة لخدمة الأمة؟ بدل ما يكون هذا شاعر شعبي يكتب في صفحة الأدب الشعبي، بدل ما يكون يمدح فلان وفلان من الناس، نريد يا أخي أن يوظف هذه الطاقة لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. وأنا أمامي مرحلتين مع هؤلاء الموهوبين. المرحلة الأولى أن فعل أن يكون هذا الموهوب أحد المتابعين أو أحد أن يكون أحد العاملين فعلا في جيل الصحوة، وحوله إلى إنسان مهتدي، إنسان عامل، إنسان فعلا يشعر بأن الدعوة هي همه وهي كل شيء. إذا ما نجح في الأمر هذا ولن أنجح في تربية التربية الكاملة، على الأقل يا أخي أوجد عنده قناعات، على الأقل أكسب كمؤيد وكرجل، على الأقل محايد. وقد تكون كلمات محدودة أوجهها لمثل هذا الموهوب تجعله يوجه مساره إلى خدمة هذا الدين وخدمة قضايا الأمة. ويجب أيضا أن ينتبه إخواننا الكرام إلى أن الموهوب ليس هو الذكي فقط، لا، لا شك أن الأذكياء طبقة من طبقات الموهوبين، لكن غيرهم، كل من يملك قدرة وطاقة وموهبة ليست عند الآخرين فهو رجل موهوب، نحن بحاجة إلى توظيف. ولذا فأنا هنا أدعو الأساتذة الذين يملكون الغيرة فعلا على واقع الأمة أن يحرصوا على هؤلاء ويعتنوا بهم، سواء في استصلاحهم وهدايتهم لأن فيهم الخير الكثير، أو على الأقل في دعوتهم وتوجيههم بكافة الوسائل لتوظيف طاقاتهم لخدمة قضايا الأمة. كذلك من الطاقات أيضا المعطلة أصحاب المهن الحرة، التجار مثلا. الآن الصحوة الآن انتشار طيب في قطاع التعليم وقطاع الطلاب، لكن ما مدى مثلا انتشار الصحوة في قطاع التجار، في قطاع العمالة، في القطاعات الأخرى؟ تجدها قطاعات بعيدة فعلا عن هذا الأمر. ويعطيكم تصور بسيط جدا، مثلا مشكلة نعاني منها في المجتمع، مشكلة السفور. تخيلوا الآن لو أنه موجود عندنا مثلا في سوق من الأسواق، خاصة مثلا الأسواق، أسواق يسمونها أسواق النخوتيه أو ملابس الجاهزة، أو الأسواق التي تعرض منتجات تحتاج إليها المرأة، لو كان عندنا في هذا السوق أكثر من تاجر مستقيم ملتزم، أو على الأقل بعبارة أوضح أكثر من تاجر استطعنا أن نوظفه لخدمة فعلا الدعوة. لما تأتي امرأة متبرجة يقول أنا أرفض أن أبيع امرأة متبرجة، يرفض أن يبيع امرأة متبرجة، ويضع لافتة على المحل، يضع حديث أو آية ويقول لذا نرفض أن نبيع النساء المتبرجات. ما النتيجة؟ لا شك أنه سيساهم فعلا بدور كبير في مواجهة الفساد، ستدخل منها المرأة المتبرجة قطعا، ستعرض عنه، لكن النتيجة عندما تذهب المنزل تقول لا أستغرب أنا أن أسمع هذه الكلمة مثلا من رجل هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو من خطيب المسجد، لكن لما أصبح أسمع هذه الكلمة من التاجر من صاحب المحل، أسمع الكلمة من الرجل الآخر من فلان من فلان من الناس، سيدعو هذا إلى أن تعيد النظر، أن تعيد النظر في نفسها، وأن تعيد النظر في هذا التبرج والسفور التي قد وقعت فيه. مظاهر الآن مثلا بدأنا نراها، يعني وجود مثلا محلات خياطة، يعني لا يفصل مثلا ثياب أسفل من الكعبين، مظهر طيب، يعني أنا لا أقول أن القضية هذه ستحل لنا مشاكل الأمة، لكن مظهر طيب، مظاهر الصحوة مظهر يشعر للناس أن الصحوة بدأت تمتد في مجال أوسع ومدى أوسع. لما يوجد عندنا أيضا في وسط الأسواق اللي فيها تبرج وصفوف، لما يوجد محلات لا تبيع الأزياء المخالفة، لما يوجد صاحب المحل الذي يحمل عاطفة الخيرة، والكثير من هؤلاء، يعني هل تتصوروا مثلا أن أصحاب المحلات كلهم وناس سيئين؟ لا، ولذلك تجد أحيانا لما تأتي صاحب المحل وتتحدث معه تجده يعاني من السفور الموجود في السوق، بل أحيانا بعضهم يترك المحل ويترك هذه التجارة نظرا لأنه لا يطيق أن يبقى في هذا المكان. أنا أعتبر القضية أو موقف غير سليم، إذا كان الإنسان متزوج عنده قدر من التحمل يجب أن يبقى في السوق، فإذا كان هؤلاء الخيرون سيتركون هذا الميدان، سيبقى الميدان لمن؟ سيبقى الميدان لمن يتمنى أن يرى المرأة المتبرجة لينظر إليها. فأقول مثلا لو استطعنا أن نوظف هذه الطاقات، أصحاب المهن الحرة، التجار، أصحاب المحلات التجارية، كافة طبقات المجتمع، أن نوظف هؤلاء لخدمة قضايا الدعوة. وما هو القضية؟ يعني يفترض أن يأتي مثل هذا الرجل يسجل في مركز الصيفي أو يجلس في حلقة من حلقات تحفيظ القرآن حتى يكون من جيل الصحوة؟ لا، لكن أقول عندما نخاطب هؤلاء ونشعر هؤلاء ونقدم لهم برامج فعل للدعوة، نقول أنت تستطيع أنك تقدم خدمة الدعوة لما تصنع كذا وكذا، أجزم أن هناك فئة كبيرة عندها استعداد أن تستاهل. كذلك من الطاقات المعطلة المرأة، والحديث عن المرأة حديث ذو شجون، ويعني أظن أننا أخذنا نصيب الأسد من وقت، ولما نأتي على نصف ما أردنا أن نأتي عليه في هذه المحاضرة، فلعلي أن أختصر يعني. فأقول قضية المرأة مثلا، الأوقات التي تضيع على المرأة عندنا عدد من النساء المتعلمات عندها قدرة على التعامل مع المراجع، على التعامل مع الكتب، عندها قدرة على الاستفادة والإفادة. الوقت الذي يضيع عليها وقت هائل. فلو أن مثلا المرأة استغلت جزء من وقت الفراغ وقامت مثلا بإعداد عناصر لبعض الموضوعات، تجمع بعض تجمع بعض النصوص مثلا، بعض الشواهد، تجمع بعض ما ينشر في الصحف، تجمع مثل هذه القضايا وتوصلها إلى خطيب الجامعة مثلا عن طريق أحد محارمها، أو ترسلها مثلا إلى أحد الدعاة أو أحد المهتمين بهذه القضية، أو حتى لو استطاعت أن تخدم زوجها في مثل هذه القضايا، فإنها تقدم خير كثير وتوفر لهؤلاء وقتا يمكن أن يصرفوه لأمر آخر. كذلك المرأة مثلا تتعامل مع مجتمع لا نستطيع أن نتعامل معه نحن، الخطباء والدعاة يستطيع أن يتحدث مع النساء التي يأتين مثلا للمسجد، عندما تكون محاضرة المسجد في مكان مخصص للنساء، أو فقط التي يسمعنا الشريط الإسلامي. لكن القطاع الآخر، القطاع الكبير، القطاع الواسع، من يتعامل معه؟ ما يتعامل معه إلا المرأة. فما مدى أداء المرأة المدرسة لدورها؟ المرأة مدرسة، المرأة التي تلتقي بالنساء في المجتمعات العامة في الأفراح والمناسبات، إذا كان الآن الأستاذ مثلا، وأتحدث عن نفسي، نحن جميعا نحتاج إلى الخبرة ونسأل مختصين كيف أستطيع أن أؤثر على الطلاب، كيف أستطيع أن أوجه الطلاب. إذا كان الأستاذ وهو الذي يتعامل الآن ومفتوح على أبواب الصحوة على مصراعيه، فكيف بالمرأة التي لا تجد من يربيها ولا تجد من يوجهها، غاية ما عندها من الثقافة ما تسمع من الأشرطة أو ما تقرأ في الكتب. فالمرأة أيضا أحوج ما تكون إلى أن يرسم لها برامج وأن تفتح لها آفاق تستطيع أن تعمل من خلالها. بعد ذلك ننتقل إلى وسائل مقترحة لاستغلال هذه الطاقات. لعلي أن أذكركم مرة أخرى ما قلته في المقدمة، أنني لا أريد أن أضع النقاط على الحروف ولن أستطيع، وعندما أدعي ذلك، بل عندما أحاول أن أضع النقاط على الحروف في مثل هذا الموضوع وأوجد الحلول لمثل هذه المشكلة، أعرف أنني أرتقي مكانة ليست لي، أعرف أنني أتشبع بما لم أعطى، لكن على الأقل يكفي أن أثير الموضوع ليتولى من هو أعلم مني ومن هو خير مني دراسة مثل هذا الموضوع العناية به إيجاد الحلول. لكن لعلي أن يعني أشير باختصار إلى أهم ما أراه من وجهة نظري من بعض الوسائل والأساليب التي يمكن أن نستطيع من خلالها أن نوظف هذه الطاقات. أولا يعني أن نركز في حديثنا في الخطب، حديث الأستاذ في الفصل، الحديث مع الناس في مجتمعاتهم العامة على أهمية الدعوة وعلى شمول الدعوة وعلى أن الناس جميعا مخاطبون بالدعوة لله سبحانه وتعالى وأنها ليست خاصة بفئة دون أخرى. كذلك من الوسائل بيان مراتب فضائل الأعمال، فإنك تجد فئة كبيرة من الناس عندهم حرص على العبادة، عندهم حرص على نوافل العبادات، على نوافل الطاعات، عندهم اجتهاد مثلا في أمور من الخير نتمنى أن نملك قدرا من هذا الاجتهاد الذي لديه، والكثير من هؤلاء إنما يؤتى من جهله بمراتب الأعمال، مراتب فضائل الأعمال. ولذا من وسائل الشيطان وأساليب الشيطان في إضلال الناس أن يشغل العابد بالمفضول عن الفاضل. ولا شك أنه كما قال ابن الجوزي يقول: ألست تبغي القرب من يعني من الله سبحانه وتعالى، فاشتغل بدلالة عباده عليه، فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبه. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: الشجاع الشديد الذي يهاب العدو وسطوته، الذي يهاب العدو سطوته وقوفه في الصف ساعة، وجهاده أعداء الله أفضل من الحج والصوم والصدقة والتطوع، والعالم الذي عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر، مخالطته للناس
وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح. وقبل ذلك كله يقول الله سبحانه وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فأنا أرى أنه من وسائل تشغيل هذه الطاقات أن يعرف هؤلاء مراتب فضائل الأعمال، وأن من أفضل الأعمال الانشغال بنفع الناس، وأفضل نفع للناس هو إنقاذهم من الضلال، إنقاذهم من الظلمات إلى النور. أليس الله سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالله سبحانه وتعالى رتب الأجر العظيم على هذه الأعمال لأنها أعمال متعدية للناس، نفعها ليس قاصرا على صاحبها وحده. كذلك أيضا من الوسائل اقتراح برامج للناس وطرحها. لا يكفي مثلا أن نطالب الناس بالدعوة، أن نطالب الناس بالمساهمة في أمور الخير، أن نقول للناس مثلا إنكم قادرون أن تبذلوا أن تصنعوا كذا وكذا، بل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة. لكن تعال الإبل المئة مثلا لو توجهها ستسير في الطريق، والراحلة تنتفع بها أكثر من غيرها، لكن تبقى 99 يمكن أن ينتفع بها وإذا وجهتها توجه. فأقول مثلا الناس لا يكفي أن تقول لهم اعمل اصنع افعلوا كذا وكذا، ليس كل الناس قادرين على ذلك. القادرون هم طبقة معينة من الناس أو فئة من الناس، يعني الذي بمجرد أن يستشعر المسؤولية ويدرك الأمانة هو من تلقاء نفسه يبتكر الأساليب والوسائل، هو يدرك ماذا يصنع. هؤلاء فئة قليلة، لكن البقية ينتظرون أن يرسم لهم برنامج محدد. فمثلا عندما يحصل منكر نطالب الناس بتغييره، ينبغي أن نرسم لهم برنامجا واضحا، نقول افعلوا كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك نفتح المجال للرواحل، نفتح المجال للطاقات أن تبدع بعد ذلك فيما وراء ذلك. وهكذا مثلا عندما نخاطب التاجر ونطالبه أن يساهم في الدعوة، نقول له اصنع كذا وكذا وكذا. عندما نخاطب الطالب، الأستاذ مثلا عندما يقول لطلابه، سواء طلابه في الفصل عموما أو الطلاب الذين هم أخص من ذلك الذين يتلقون منه التوجيه ويثقون به ويسمعون كل ما يقول، عندما يحثهم على الدعوة ويشجعهم ويثير حماستهم سيتحمس الجميع، لكن ماذا بعد ذلك؟ يجب أن ننتقل إلى خطوة أخرى، نرسم لهم برامج واضحة محددة مقنعة يستطيع هؤلاء أن يصنعوها، ونحدد لهم الخطوات ونرسم لهم البرامج، فحينئذ تجذب أن هؤلاء سيصنعون. أضرب لكم مثال: لو جاء أستاذ مثلا وتحدث مع الطلاب عموما عن ضرورة الدعوة والحاجة إليها ولا تحتقرون أنفسكم وافعلوا وافعلوا، سينصرف الجميع وهو يحمل في نفسه قناعة، يحمل في نفسه شعور وتوجه نحو الدعوة، لكن لا يدري بعد ذلك ماذا يصنع. بدليل مثلا أنك تجد الأسئلة بعد ذلك: ماذا أصنع وماذا علي؟ عرفت أن الدعوة مهمة فماذا أصنع وما الحل لهذه المشكلة؟ لكن لو قال مثلا له: من الحلول مثلا أن تصنعوا كذا وكذا، أن يجتمع مثلا أنتم في الفصل كم؟ الفصل فيه مثلا 30 طالب، في 5 من الشباب الأخير، لو يجتمع كل واحد منهم مثلا ويدفع شهريا مثلا 20 ريال فقط، يدفع 20 ريال، إذا استلم المكافأة سيدفع 20 ريال، سيكون عندنا كم؟ 25 100، وعندنا 30 طالب، إذا نسخنا شريط ب3 ريالات سنستطيع أن نعطي جميع طلاب الفصل شريط. فإذا كان مثلا 5 طلاب فقط في الفصل يساهم كل واحد منهم شهريا ب20 ريال، يستطيع أن يأتي بشريط ويوزع على الطلاب كبرنامج مقترح مثلا. أنا أجزم أن الأستاذ عندما يقترح مثلا مثل هذا البرنامج على الطلاب فإن سيجد منه مبادرة لتنفيذه، لكن لو كان مجرد يحدثهم عن الدعوة عموما وأن مجالس الدعوة واسعة قد لا يهتدوا إلى مثل هذه الفكرة أو تلك. فأقول يا أخوة لا يكفي فقط أن ندعو الناس إلى الدعوة، ولا يكفي أيضا أن نتهم الناس بالتقصير، أنتم مقصرون في الدعوة وما عندكم غيره وما عندكم اهتمام، وقائمة من التهم التي نصف بها هؤلاء الناس. والمشكلة أننا لا نوجه هذا الكلام إلا للناس الخيرين اللي يسمعون لنا. يعني أنا مثلا عندما أتحدث وأقول أنتم مقصرون في الدعوة، أنتم ما عندكم غيره، ما عندكم حمية، من يسمع لي؟ يسمع لي الناس الأخيار، يسمع لي رواد الصحوة. ما يكفي هذا الأسلوب. لا شك أن يعني بيان الأخطاء مطلوب لكن بأسلوب، لكن خير من ذلك كله أن أرسم برامج للناس، أضع برامج للناس معينة يسير الناس وراء. الأسلوب الآخر يعني مثل هذا الأسلوب لكن نقله أفضل، أن نقوم بإشراك هؤلاء في برامج عملية، يعني ننظم برامج، نحن ننظم البرامج ونجعل هؤلاء يشاركون فيها. فمثلا بدل ما أقوم أنا بالعبء وحدي أو يقوم بالعبء مثلا خمسة من الشباب الذين يمكن أن يعملوا أعمال أخرى ويستغلوا ميادين أخرى، ممكن واحد من هؤلاء الشباب يستغل 10 من الطاقات المعطلة، وسيجد فئة كبيرة من طبقات المجتمع عنده السر يتعاون معه، يرسم البرنامج، يقوم هو بنفسه على هذا البرنامج، فيقوم الجميع وراءه ويسيرون معه. فنستطيع هنا أن نشغل هذه الطاقات، نستطيع أن نشعر الناس أنهم قادرون على أن يعملوا، نستطيع أن نوفر أوقات نحتاج إليها عندما تكون كل الأعمال والأعباء علينا. انظروا مثلا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قوم من مضر، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر مجتاب النمار، فرق النبي صلى الله عليه وسلم لحاله فدخل وخرج وتغير وجهه فصعد المنبر وقال تصدق رجل من بره، تصدق رجل من درهمه من دينار، فما تصدق أحد حتى جاء رجل من الأنصار معه صرة كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت عنها، فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس. يقول الراوي قال حتى رأيت كوميني من طعام وثياب عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الآن هذا الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم خطر وحث الناس ودعاهم للصدقة، وهم يرون الموقف أمامهم، يرون أقواما قد بلغ بهم الفقر مبلغ جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرق لحاله، يدخل يخرج يدعو الناس للتصدق، يدعو الناس للتصدق ومع ذلك ما تصدق. لكن لما جاء هذا الأنصاري بهذه الصورة وألقاها، يعني وضع الآن أمامهم برنامج هم يعرفونه ولا يجهلونه، لكن كان هذا داعي تتابع الناس بعد ذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلماذا مثلا نجعل أعباء علينا وحدنا؟ لما تأتي أنت تريد أن تقوم بجهد، بدل ما تحمل نفسك هذا الجهد، وقطعا لن يكون على المستوى المطلوب، عندما تأتي وتشرك فيه عدد أكبر سيكون عندكم قدرة على رفع مستوى هذا الجهد أعلى، اجتماع الآراء، تشغيل هذه الطاقات، أيضا توفير وقت وجهد لك أنت يمكن أن تستثمره في أمور أخرى. كذلك من وسائل أيضا استغلال هذه الطاقات أن نشعر الناس أنهم جزء من الصحوة. ما يشعر الناس أن القضية في أعداء وفيه أناس مؤيدين أناس أصحاب الصحوة وفيه نحن جمهور متفرجين، دورنا فقط التصديق والتأييد. يعني هناك قطاع كبير من الناس يشعر بأن دوره التأييد، يقف يسمع ينتظر من بعيد. لكن لما نشعر هؤلاء بأنه جزء من الصحوة، أصلا أنت جزء من الصحوة، يجب أن تشعر أنك إذا استهدف فلان أنت مستهدف، أن الأعداء ما يستهدفون الدعاة وحدهم، فلان فلان الناس يستهدفونك أنت، أن الدعاة فقط مجرد قادة مجرد أعلام وأنت يجب أن تسير وراءهم. عندما نشعر الناس بهذا ونقضي على الحاجز هذا على أن القضية مجرد مجموعة من الناس هم جيل الصحوة والمجتمع بمعنى لا، نكسر هذا الحاجز ونشعر الناس بأنهم جميعا أبناء الصحوة. لا شك أن هذا يدعوهم إلى أن يساهموا أكثر وأن يقدموا خدمات أكثر للصحوة. أسلوب سابع، تغيير لغة التخاطب مع الناس. أظن مثلا يعني الحديث مع الناس هذا حرام، والكثير من الناس يستهينون به ولا يعبؤون بحدود الله وحرمات الله، ولا وهذا الهجوم الشرس على الناس يعني أظن أنه ليس وحده أسلوب الموعظة الناجح. كذلك الحديث العاطفي الذي يأخذ قدر كبير من المبالغة وإلهاب عواطف الناس وحماس الناس مما يجعلهم يأخذون ردة فعل معاكسة ليس هو الأسلوب وحده أيضا الذي يؤدي لإقناع الناس. أحد الخطباء الغيورين يخطب ويتحدث مع الناس مثلا عن مشكلة، وهي مشكلة موجودة وموجودة للأسف، ليست حالات فردية ولا حالات نادرة بل حالات منتشرة، أن بعض الفتيات يخرجن مثلا في الليل دون أن يعلم عنهم أو ليعلم عنهم، ظاهرة موجودة ومشكلة موجودة في المجتمع. الكثير من أولياء الأمور لا يعلمون، بل أكثر أولياء أمور هؤلاء الفتيات لا يعلمون. الخطيب يريد أن يتحدث عن هذه المشكلة وعن مشكلة العلاقات السيئة بين الفتيات وبين الشباب، فبالغ في الموضوع وضخم الأمر وقال أنه يجب على كل أب أن يستيقظ مثلا الساعة الواحدة ويذهب يتفقد ابنته عليه في الفراش أم لا، وبدأ وضخم الموضوع حتى يقول لأحد الحاضرين، يقول خرجت وأنا أشك في والدتي، أنا أشك في أمي أنها تستيقظ نصف الليل وتذهب مع بعض الشباب. الآن ما النتيجة مثلا؟ الخطيب يريد أن يعالج قضية فعلا مهمة وقضية حساسة، لما يندفع بهذه العاطفة ويتجاوز ويبالغ النتيجة تكون ردة فعل، أو النتيجة ماذا يقول الناس؟ يقول هذا إنسان عاطفي إنسان. لكن لو كان يعالج المشكلة فعلا بعقلانية وبمنطق ويتحدث مع الناس بأسلوب مناسب ويطرح حلول معقولة ويتعامل مع الناس بالثقة، أظن أن الصورة ستختلف كثيرا. كذلك مثلا عندما أتحدث مع الناس يقعون في معصية معينة من المعاصي، بدل ما أقول يعني أنتم للأسف متهاونون بحرمات الله سبحانه وتعالى، لا تقيمون لشرع الله وزنا، ولا يبالي أحدكم بأمر الله عز وجل، ويعطي قائمة من السهم، لو كان يقول يعني للناس إننا مقصرون في طاعة الله ونحن نتجاوز حرمات الله عز وجل ونتجرأ على المعاصي ويشرك نفسه مع الناس لاختلفت نظرة الناس إلى هذا الحديث. لو كان يتحدث مع الناس مثلا عن أضرار المعاصي فقط شؤم المعاصي، الناس يدركون أنهم يقعون في المعاصي، يعني عامة المسلمين الآن الذين يقعون في المعاصي يدركون أنهم يقعون في المعصية. لو كان يتحدث فقط عن أضرار المعصية أو يتحدث عن ورع السلف من المعاصي، يتحدث عن حال الزهاد، عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدث عن مثلها يسلك مثل هذه الأساليب والوسائل، نغير لغة التخاطب مع الناس. أحيانا نتحدث عن جوانب الخير عند الناس، يعني عندكم جوانب خير فيكم كذا وكذا، مثل أحد الناس قام يتحدث بعد صلاة الفجر عن التأخر عن صلاة الفجر، هؤلاء جاءوا يصلون الفجر فيهم خير، وبدأ ينزل على الناس لا للأسف لا تبالون بصلاة الفجر ولا تقوم لها وزنا، قال لهم له أحد الحاضرين خاطب الناس اللي في الفرش، نحن حضرنا لو ما كان عندنا خير، لو كان ما عندنا شعور بأهمية صلاة الفجر لما جينا أمامك ولا ما سمعنا حديثك. فأقول أيضا من الوسائل تغيير لغة التخاطب مع الناس. أنا لا أدعو إلى أن يعني نتنازل ونميع القضايا ونقول للفساق أنتم من الأتقياء وأنتم من البررة، لا، لكن على الأقل يعني نغير في أسلوب التخاطب مع الناس. ولنا أسوة بأنبياء الله وأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يوسف عليه السلام ماذا قال لما بدأ يخاطب ناس مشركين؟ أول ما بدأ قال إني تركت ملة قوما لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي يستجيب أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بدأ يتدرج مع هؤلاء مع أنهم مشركون. ابن القيم رحمه الله له عبارة جميلة في الفوائد، يقول يعني قريبا مما قلناه. يقول العارف يأمر الناس لا يأمر الناس بترك الدنيا. العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟ فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله، فإن القلوب مفطورة على محبته، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والإصرار عليها والاستقلال منها. إذن أقول يعني هذه وسائل، بعض الوسائل وبعض الأساليب التي أرى أننا بحاجة إلى طرقها لأجل استغلال مثل هذه الطاقات. وأخيرا أيضا من هذه الأساليب تنويع والتجديد في مجالات الدعوة. قطاعات المجتمع تختلف، فمثلا عندما نكون نسير على برامج محددة وعلى خطوات محددة، هذه البرامج وهذه الخطوات قد لا تتناسب مع فئات أخرى من المجتمع، فيجب أن ننوع. والمجتمع يتحمل، وأظن أن الفساد والانحراف الموجود في مجتمعات المسلمين يحتمل كل ما عندنا من قدرات، كل ما عندنا من مواهب، كل ما عندنا من أساليب، لو رمينا به في الساحة أجزم أن الواقع سيتحمل كل هذه الجهود. فينبغي أن نجدد ونبتكر ونطور في أساليب الدعوة التي من خلالها نستطيع أن نوظف كثير من هذه الطاقات المعطلة. مرة أخرى أيها الإخوة أكرر ما قلته في بداية هذه المحاضرة، أن هذا الموضوع أكبر مني، بل أرى أن مثل هذا الموضوع لا يمكن أن يعالجه مجرد شخص واحد ولا حتى مفكر واحد. مثل هذه الأمور أعتبر أنها قضايا أساسية وقضايا مهمة من قضايا الصحوة، يجب أن يتعاون ويتكاتف عليها الجميع، ويجب أن تقوم دراسات فعلا حول مثل هذه القضايا. ولكن فقط ما أردت تحقيقه من خلال هذا العرض هو إثارة الاهتمام بمثل هذه القضية وتوضيح هذه المشكلة التي أرى أننا بحاجة إلى أن نعتني بها. ما طرحت من الأساليب والوسائل أيضا أجزم أنها ليست هي الأساليب المثلى، وليست هي الأساليب الكافية فعلا لتشغيل مثل هذه الطاقات، ولكن على الأقل فقط مجرد يعني أمور ومقترحات أقترحها للإخوة جميعا أن يعملوا بها، أن يساهموا في تطوير مثل هذه المقترحات. أجزم أيضا أنهم قادرون على اقتراح وصنع وإيجاد وسائل وأساليب أخرى. وأخيرا أيضا مرة أخرى لست أتهم هؤلاء الخيرين الذين قد أكون صنفت البعض منهم مثل هذه الطاقات المعطلة، أتهمهم بالتقصير أو الإهمال، لا، إنما أقول وأنا أول المقصرين، يجب أن نوظف جميع طاقاتنا وقدراتنا في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، والقضية تناصح وتعاون على البر والتقوى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، ونترك بقية الوقت للإجابة على ما ورد من أسئلة الأخوة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما أعد وقدم وأفاد، وصل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين أعماله، إنه سميع مجيب. والآن دور الأسئلة، والحقيقة أن الأسئلة كثيرة، سنعرض ما يختص بالموضوع. يقول فضيلة الشيخ: قد يقول قائل ما هو دوري كطاقة معطلة بعد سماعي للشريط أو قراءتي للكتاب أو طلبي للعلم الشرعي؟ وجزاكم الله خيرا.
أنت عندما تعترف بأنك طاقة معطلة، الآن قطعت علينا ثلاث أرباع الطريق. اعترفت أولا أنك طاقة، يعني أنك قادر أن تصنع شيء. الأمر الثاني اعترفت أنك معطل، أيضا أنك لم تقم بالواجب الشرعي. فهذا الشعور بحد ذاته أحيانا نجد عناء إقناع الناس به. دورك بعد ذلك أن تقوم بواجبك. مجالات الدعوة ما هو مجال واحد، ولا مجال محدود، أن تسخر طاقتك، تسخر قدراتك لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، وتستطيع مهما كان مجالك ومهما كانت قدراتك ومهما كان تخصصك، أظن أنك ستجد مجالات واسعة لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. فأقول دورك ما دم تعترف أنك طاقة معطلة أن تشغل هذه الطاقة لخدمة دين الله سبحانه وتعالى.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمك يا شيخ أني أحبك في الله. والسؤال عنوان هذا الموضوع: الطاقات المعطلة، ولماذا لم يكن الطاقات المتعطلة؟ وهل هذه الطاقات قد عطلت من أصحابها أم أنها عطلت من غيرهم؟
يعني أظن القضية ما في مشكلة، الطاقات المعطلة، الطاقات المهدرة، الطاقات المتعطلة، أنتم إذا وافقتمون على ما طرحناه يبقى العنوان ليس هناك يعني إشكال فيه، سواء كان طاقات متعطلة أو الطاقات المعطلة. لكن أنا مع تقديري واحترامي لوجهة نظر الأخ وشكري له أتصور أن الطاقات معطلة وليست متعطلة، لأني قلت يا إخوة أننا مع أننا يعني نحمل هؤلاء المسؤولية، لكن أرى أن أهل التوجيه يتحملون جزء كبير من المسؤولية. فمثلا عندما نقول أن قطاع كبير من الطلاب هم من الطاقات المعطلة، فالذي يتحمل المسؤولية هم الأساتذة، يعني هم القادرون على رسم برامج محددة لهؤلاء. وكذلك القطاع المتعامل مع الصحوة، أقول الموجهون الآن للصحوة من خلال كافة منابر التي من خلالها يتعاملون مع قطاع عريض من قطاع الصحوة، أقول هؤلاء هم أيضا مسؤولون عن تشغيل هذه الطاقات، وهم مسؤولون عن رسم برامج معينة. ولذا قصدت إلى اختيار هذا العنوان، نظرا لأني أرى من وجهة نظري الشخصية أن العبء الأكبر يقع على الدعاة، وإن كان في الواقع الناس الآخرين ليسوا يعني ليسوا معفين من تحمل المسؤولية، لكن هذه الطاقات التي نعنيها يعني هي طاقات متجاوبة مع الصحوة، كثير مثلا من طلبة العلم، من الطلاب، من خطباء الجوامع، من غيرهم، هم ناس يتفاعلون مع قضايا الصحوة، لكنهم يريدوا أن يوجهوا وأن يرسل لهم برامج معينة.
يقول فضيلة الشيخ: ألا ترى يا شيخ أن من الطاقات المعطلة بعض أئمة المساجد؟ إن كان كذلك فما علاج هذه الطاقة المعطلة؟ وجزاكم الله خير.
أيوة، يعني من الطاقات المعطلة ولا شك أئمة المساجد، وفي الدراسة السابقة التي أشرت إليها أيضا للأسف يعني أن نسبة أقل جدا، يعني 85% من الشباب غير ملتزمين يقول أن إمام المسجد دعاه إلى الالتزام والاستقامة. فما دور الإمام؟ يعني هذا يصلي أو على الأقل موجود في الحي، والإمام موجود في الحي. فإذا كان 15% فقط من أئمة المساجد هم الذين يعتنون بهؤلاء الشباب الموجودين عندهم في الحي، أظن أن هناك تقصير واضح. الإمام مثلا لو دعا هذا إلى المنزل، لو تحدث معه حديثا وديا أخويا، فتغيرت الصورة بمجرد لقاء واحد أحيانا مع إمام المسجد. لكن يعني أنا تحدثت عن الخطيب، نظرا إلى الخطيب يتعامل مع كافة الناس، فكل المسلمين يصلون مع خطيب الجمعة، والخطيب يستطيع أن يتحدث معهم وينصتون إليه يعني أكثر من الإمام. لكن الإمام أيضا هو الآخر عليه مسؤوليات أخرى يجب أن يقوم بها. كيف؟ أنا لا أريد أن يطرح هذا السؤال مرة أخرى، كيف يعمل؟ ما لم تشعر الطاقة معطلة يا أخي شغل هذه الطاقة، يعمل ينصح الناس اللي مثلا لا يصلون في المسجد، يقوم بجمع التبرعات للمسلمين، يقوم بجمع الزكاة، يخدم أهل الحي، يساهم في الأمر المعروف أنه يعلمون كيف في الحي، يقوم بدعوة الشباب اللي موجودين في الحي، يرتب برامج لهؤلاء. كل جهد يمكن وكل دعوة يمكن أن تقدم في الحي، إمام المسجد قادر ويجب
والمسؤولية
أن يقوم بها.
يقول فضيلة الشيخ: تعطيل الطاقات أمر صحيح، ولكن كيف تدرب هذه الطاقات لكي تؤدي دورها الآن، لأن فاقد الشيء لا يعطيه؟
نعم، هذا سؤال وجيه ويفرض نفسه، لكن هل تريدون أن مثلا نعقد دورات تدريبية لهؤلاء؟ التدريب هو في العمل، تدريب على رأس العمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما عندنا فترة تدريبية، تدريب على رأس العمل. أسلمت، دخلت الإسلام، ابدأ على قدر ما تستطيع، ساهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. التزمت واستقمت وسلكت طريق الخير، ابدأ ساهم في الدعوة بقدر ما تستطيع، والتدريب على رأس العمل. والقدرات والمواهب لن تملكها إلا من خلال العمل، فليس هناك تدريب إلا بالعمل. صحيح يعني تستفيد أنت من خبرات الآخرين، مثلا عندما تقرأ في سير الدعاة تطرح بعض التجارب معينة، بعض الأفكار، بعض التوجيهات، نعم تساهم، لكن التدريب الحقيقي هو من خلال العمل. الخطيب اللي يستطيع أن يؤثر الناس ويشد الناس، كيف تعود؟ تعود من خلال المنبر، بدأ يخطب، قد يكون مثلا يتكلم في درس الإنشاء أو يتكلم مع فئة قليلة من الناس، المهم أنه من خلال الخطابة استطاع أن يملك مهارة الخطابة، وهكذا كل إنسان. فأقول تدريب هذه الطاقات وإعداد هذه الطاقات، إنما يتم الإعداد الفعلي هو من خلال العمل، العمل نفسه هو الذي يعد هذه الطاقات ويهيئها.
يقول فضيلة الشيخ، أرجو أن تذكر بعض الطاقات المعطلة باختصار غير المذكورة في المحاضرة.
يعني ما أدري وش السؤال، أخي يقصد الإحراج يعني في السؤال هذا. الذي أريد أن أقوله يعني يا أخوة، وهذه مشكلتنا، نريد يملى علينا كل شيء. أنا على الأقل أريد إثارة الاهتمام، نريد نخرج ونحن نشعر في طاقات معطلة. أعتبر لما نخرج ونشعر في طاقات معطلة يجب أن تستغل هذه الطاقات أن يحقق قدر من النجاح. أنا أقول هذا دورك أنت، مفترض أني أطلب هذا منك أنت، فأنا عرضت نماذج من مثل هذه الطاقات، والبقية يجب أن تقوم بها أنت. يعني ما هي القضية قضية يعني مجرد عد، والنتيجة إذا كنت تتكفل لتشغيل كل الطاقات هذه مستعدة تتصل بعد المحاضرة، وأنا أحاول أن أجسد وأعصر ذهني وأستعين بالخبرة والمختصين لاكتشاف هذه الطاقات، بس بشرط أنك تتعهد لتشغيل كل الطاقات هذه.
يقول فضيلة الشيخ، بعض الشباب للأسف لا يقتنع بأنه طاقة معطلة مع أنه لا يبذل إلا القليل للإسلام، فما علاج هذه المشكلة؟
هذه القضية سبق أن تحدثت عنها في المحاضرة السابقة، التهرب من المسؤولية. يعني إما أنه يشعر أنه غير قادر أو يعني يشعر بعدة أمور مشاعر يرى أنها تعفيه من المسؤولية. فالطريق هو إقناعه، أول إقناعه بأنه طاقة، ثم إقناعه بأنه معطل، ثم بعد ذلك يرسم له البرنامج العملي الذي يساهم فيه. لكن أحيانا قد يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الناس كالإبل بالمئة لا تجد بها راحلة. يعني بعض الناس أصلا هذا غاية ما يصل إليه، هذه قدراته، فلا نحمل الناس إلا ما يطيقون.
الحقيقة وردتنا أسئلة كثيرة مع أن الشيخ جاوب عنها في المحاضرة، لكن الأسئلة كثيرة ولذلك فرضت نفسها. يقول من كثير من الأسئلة تقول أنا شاب طاقتي معطلة، فكيف أحركها؟
يعني الحديث أو الإجابة على هالسؤال المقتضبة أشعر أنها غير كافية في مثل هذه المحاضرة، لكن أنا عرضت نموذج الشاب الغالب أنه يكون طالب. أنا عرضت لكم نموذج، نريد أن تستغل وقتكم فعلا في الدراسة، وأن تشعر بأن عليك واجب تجاه زملاء الدراسة، وتبذل الجهد في استصلاح هؤلاء وهدايتهم. تقدم أنت خير كبير يا أخي، وهذا غاية ما تقدم، وغيرك لا يستطيع، الأستاذ قد لا يستطيع هذا الجهد، الآخر لا يستطيع هذا الجهد، فأنت قادر أن يهتدي على يديك الكثير من الشباب، قادر أن تمنع مثلا الكثير من المخالفات الموجودة في وسط المدرسة، قادر على أن تسمع الشيء الكثير عندما تقتنع بأنك قادر، عندما تقتنع بأنك قادر. فأقول نريد من الشباب هذا الجهد وحده مع عنايتهم بإعداد أنفسهم، ولا يشغلنا يا أخوة، لا يشغلنا العناية بالدعوة والشعور بخدمة الأمة، خدمة الأمة، أن يشعر كل واحد منا أنه تخرج وانتهى أصبح يعطي ولا يأخذ، لا، يجب أن يكون نصيب الأسد الآن من اهتمامنا هو في إعداد أنفسنا، لكن أيضا مع هذا الإعداد أن نقدم ونبذل الكثير. وأقول أن الشاب يستطيع أن يصنع جهودا لا يصنعها غيره، يستطيع أن يؤثر على زملائه بقدر لا يمكن أن يصنعه غيره. لعلي على كل حال يعني أتحدث عن مثل هذه القضايا إن شاء الله فيما وعدت أن أتحدث عنه.